بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق ما يتعلق بسجود السهو. فما حكم سجود السهو؟ واجب مبدئي على الوجوب. من حديث المسعود: وإذا زاد الرجل ونقص فليسجد سيدتين قبل أن يسلم. إذا تحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سيدتين. فيه الأمر بذلك. من ترك سجود السهو نافية فما الحكم؟ طيب إذا لم يطل الفصل ماذا يعمل؟ يسجد للسهو حين يذكر. طيب فإذا طال الفصل ما ذكر إلا بعد فترة كبيرة؟ نعم ليس عليه سجود على الصحيح. منهم من قال يسجد وإن طال الفصل. ومن ترك سجود السهو عمدا؟ نعم. أما إذا كان نعم أما بعد السلام فأكثر علماء على عدم البطلان والصحيح. وأما قبل السلام ففيه الخلاف المعروف، فهل هو من واجبات الصلاة أو ليس من واجبات الصلاة؟ هذا قولنا أن قبل السلام يتعين أن يكون ما كان قبل السلام يتعين أن يكون قبل السلام ويجب أن يكون قبل السلام ولا يتغير، فيكون من واجبات الصلاة. وعلى القول أن ما كان قبل السلام يجوز تأخيره إلى بعد السلام، لا يصير من واجبات الصلاة، يكون واجبا للصلاة، حكمه حكم الجماعة والسترة، فلا تبطل الصلاة بتركه عمدا، وإنما يأثم الصلاة صحيح. هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله. ما هي المسألة التي قلنا ستأتي معنا؟ مسألة ما كان قبل السلام، هل يجوز تأخيره إلى بعد السلام أم أنه يتعين أن يكون في موضعه؟ وما كان بعد السلام هل يتعين أن يكون قبل السلام أو يجوز تقديمه قبل السلام؟ هذه مسألة سيأتي الخلاف فيها. كيف ربطنا هذه المسألة بتلك؟ قلنا هذه المسألة ترتبط بتلك المسألة. من أي وجه؟ نعم، مسألة الحكم بالبطلان. لكن ما وجه الارتباط الآن؟ تلك جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود قبل السلام، وبعضها سجد بعد السلام. ما وجه ربط هذه المسألة بتلك الحكم بالبطلان؟ نعم أبرو. يعني على القول بأنه يتعين يكون قبل السلام دل على أنه من أجزاء الصلاة، لكن على القول بجواز تأخيره ما يجوز تأخير شيء جزء من أجزاء الصلاة إلى بعد السلام. واضح يا أخوان؟ على القول بأنه مأمور به قبل السلام ولا يجوز تأخيره عن موضعه، ولا يجوز التأخير عن موضعه، فعند ذلك يكون من واجبات الصلاة وتركه عمدا تبطل به الصلاة. على القول بجواز تأخيره إلى بعد السلام ما يصير من واجبات الصلاة، يصير واجب للصلاة كالجماعة والإمامة والأذان والإقامة والسترة، واجب للصلاة. فإذا ترك عمدا ما الحكم؟ يأثم الصلاة صحيح، يأثم الصلاة صحيح. وضح وجه الارتباط بين هذه المسألة والمسألة التي ستأتي إن شاء الله. وأخذنا حديث ابن بحينة في من نسي التشهد الأول وأن حكمه أن يسجد للسهو قبل السلام، ومن نسي في التطوع وقام إلى ثالثة ما الحكم فيه؟ له أن يجلس يرجع ثم يسجد للسهو، وله أن يتم ويحول النية إلى أربع، وهل عليه بعد ذلك سجود أو لا؟ منهم من قال يسجد، صحيح أنه لا يلزمه لأنه أتى بالصلاة على هيئتين مشروعة. من نسيها بعد الركن بعد الصلاة لكن العبادة مرتبطة بعضها ببعض، هيئتها الشرعية أربع متوالية، وسيأتي أيضا ذكر شيء في هذا اليوم منها. يقول هل يصح الجمع بين التكبير والاستغفار بعد الانصراف من الصلاة؟ نعم يصح أن يجمع بينهم. من كان مسبوقا بركعتين هل له أن يدعو بعد التشهد الأول؟ نعم يتابع الإمام ويقرأ التشهد والصلاة وله أن يدعو. يقول هل صحة الأذكار بعد الصلوات؟ اللهم أجرني من النار سبعة وأسألك الجنة ثمان مرات ما ثبت. قراءة المعوذات والإخلاص ثلاثا بعد الفجر والمغرب ما ثبت. الذي ثبت تقرأ المعوذتين دبر كل صلاة وليس فيه أنها تقرأ ثلاث مرات، مرة مرة فقط. قراءة المعوذات دبر كل صلاة مرة مرة ثلاثا بعد الفجر والمغرب على أساس أنها من أذكار الصباح والمساء، ولم يثبت الحديث الوارد فيها تكل ما فيه. الشيخ البني على تحسين. يقول أخ نرجو أن يطبع الكتاب مرة ثانية سريعا حتى يشتري الذي لم يحصل عليه لمواصلة الدرس إن شاء الله. والآن قد أرسل طباعتي مرة أخرى وهو الآن تحت الطابع إن شاء الله يأتي في أقرب فرصه. وبعض الأخوة يسألون عن التعديلات والكتاب، يعني الحمد لله خدم خدمة طيبة، وزيادة التي تذكر في الدروس والآثار وغيرها إن شاء الله تخرج في كتاب آخر شامل. وبالنسبة للتعديلات ستتأخر جدا، أننا ما سنلحق التعديلات لا بعد أن ننتهي من دراسة الكتاب. دراسة الكتاب من الآن يحتاج له قدر سنة أو أكثر، ثم بعد ذلك الرص من جديد. يعني الذي يريد تصحيح الأخطاء ينتظر أربع سنوات أو خمس سنوات. أنا ما أخذ لك من هذه النسخة وصوب الخطأ إذا مر علينا وانتهيت. بالنسبة للعزو قد تعزو إلى شرح الحديث، مثلا لو جاء طبعة أخرى مخالفة بالصفحات يعزى إليه تحت شرح حديث رقم كذا. الأرقام الأحاديث واحدة، مثل فتح الباري. فتح الباري الآن طبعات مختلفة، كيف تعزو إليه؟ تحت الحديث رقم كذا. وهذا حتى لو خرجت نسخة أخرى مثلا مخالفة بالصفحات يعزى للحديث. المسألة مذكورة تحت الحديث رقم كذا، رقم المسألة كذا. الله مسك. فأحسن تقتني الكتاب في أسرع فرصة تستطيع الآن وتستفيد منه. إن شاء الله يتعجل فيه إن شاء الله. وصلنا إلى حديث أبي هريرة. يقول صليت بالناس جماعة العشاء وبعد قراءة الفاتحة استعذت بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سهوا وجهرا. هذا يلزم يا شيخ الإسلام؟ ما يلزم. دعاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يظهر الآية أحيانا في الصلاة السرية، وأيضا حمد الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح أيضا من نابه شيئا فليسبح. هذا ذكر لله ودعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يلزم فيه سجود السهو. طيب سيأتي معنا المسألة. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. ما هو العشي؟ العشاء والمغرب؟ لا العشاء ذاك، العشي وما بين الزوال إلى غروب الشمس. وهو يشمل ماذا؟ صلاة الظهر وصلاة العصر إحدى صلاة العشي. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، ورجلا يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر. ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، فقالوا نعم. فأومأوا ما المقصود بها؟ أنهم أشاروا إشارة لم يتكلموا، لكنها ضعيفة في الحاشية. أخرجها أبو داود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال أبو داود ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. قلت تفرد بها حماد بن زيد ولم يذكرها سائر الرواة عن أيوب ولا سائر الرواة عن ابن سيرين ولا سائر الرواة عن أبي هريرة فهي شاذ. قالوا في رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك، يعني لم يسجد حتى تيقن من ذلك. وسأل الصحابة فلما أخبروه وتيقن قام فصلى. الزيادة ضعيفة، وسياق الحديث يقتضي أنه تأكد أولا. والأخرج أبو داود في إسناد محمد بن كثير الصنعاني وهو ضعيف. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة فهل يبني أم يعيد؟ خرج من الصلاة وبقي عليه بعض الركعات، هل يبني بمعنى يكمل ما بقي أم يعيد الصلاة من أولها؟ الآن نسي، خرج ناسيا، يكمل ما بقي. نعم بناء. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وقد دل هذا الحديث من جميع طرقه على أن من سلم من نقص ركعة فأزيد من صلاته نافيا، ثم ذكر قريبا أنه يبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه إعادتها، وهو قول جمهور أهل العلم. انتهى، يعني ويسجد للسهو، يعني يكمل مع سجد السهو. قال واختلفوا هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل أم لا يشترط ذلك؟ لو ذكر بعد فترة كبيرة هل يعيد الصلاة كاملا أم يكمل ما بقي؟ هو هذا الخلاف على هذا الآن، هل يعيدها كاملة أم يكمل؟ حديث الباب ماذا فيه؟ أنه أكمل أو أعاد؟ أكمل، والفصل كان طويلا قصيرا؟ قصير. إذن إذا كان الفصل قصير هذا ما فيه خلاف، أنه يعني لا إشكال أنه ماذا يبني ويكمل ما بقي. الإشكال الآن لو كان الفصل كبيرا، لو كان الفصل كبير. قال ولو ذكر بعد طول الفصل على قولين أحدهما لا يبني إلا مع قرب الفصل، فإن طال الفصل بطلت الصلاة واستأنفها. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبي خيثمة سليمان الداود الهاشمي. الثاني يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول ولوزاعي ويحيى الأنصاري والحسن بن حي، ونقل عن أحمد ما يدل عليه، وقال الليث يبني ما لم ينتقض وضوءه. انتهى المراد. هذا كلام ابن رجب. قال أبو عبد الله وفق الله البناء بعد الخروج من الصلاة على خلاف الأصل، لأنه قد فصل بالتسليم ماذا بالتسليم، وقد خرج والتفت وتكلم واستدبر القبلة إلى آخره. على خلاف الأصل، لأن الأصل هو الإتيان بركعات الصلاة متوالية. فإذا جاء دليل بالخروج عن هذا الأصل اقتصرنا على ما جاء ولم نتجاوزه. وإذا نظرنا في حديث ذي اليدين الذي في الباب والذي أخرجه مسلم عن عمران بن حصين وجدنا أن الفصل لم يطل، ولذلك في القول الأول هو الصواب والله أعلم، يعني أنه ماذا؟ إذا طال الفصل يعيد الصلاة كاملة، أعادها كاملة. هذا أقرب أن الحديث الواردة في البناء فيها أنه أن الفصل قليل، جلس في مقدم المسجد سألوه نسيته مقصرة، وفي حديث عمران حصين قام ودخل منزله فتبعه الرجل مباشرة في ذلك الوقت. وأما مع طول الفصل فليس عندنا دليل على أنه يتم، فنبقى على الأصل أنها الصلاة قد بطلت لعدم اتيانه بأركانها كاملة. حصل ماذا؟ هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملتصق بالمسجد، يعني بينه وبين المنبر مثل من هنا إلى الجدار قريبنا. الذين خرجوا خرجوا الله بلغهم ماذا فيما بعد وصلوا، أو بعضهم قالوا ما بلغ، أو نادوا بعضهم نادوا البعض ورجع، الله أعلم. كل له حكمه، يعني سكت عنه في الحديث، ما ذكروا شيئا عن من خرج، لكن يغلب على الظن أنه حصل نداء لهم أو عادوها بعد أن علم الحكم. ومن لم يعلم الحكم حتى خرج الوقت ظنوا أنها قصرت الصلاة وما علم إلا بعد خروج الوقت، يعني معذور بخطئه وجهله ولا ليس عليه عادة بعد خروج الوقت. قال المسألة الثانية: إذا خرج المصلي من صلاته فتكلم فهل يبني أم يعيد؟ إذا حصل الكلام يبني أيضا، سواء تعمد أو سواء علم أنه بقي عليه ركعات أو لم يعلم. إذا لم يعلم كحديث ذي اليدين أنسيت أو قصر الصلاة، قال لم أنسى ولم تقصر. طيب في هذه الأيام ممكن يقول الإمام هكذا أنسيت أو قصر؟ ذاك الوقت زمن تشريع نزول الوحي، يعني احتمال القصر كان موجودا عند الصحابة وما يعلمون الفرق. أما الآن فماذا يعمل المأموم؟ يقول لو نسيت فقط، يقول نسيت فقط أو سبحان الله تسبيح، نعم تسبيح، ما يقول لو نسيت، لا يتكلمون ولا يخرجون حتى من الصلاة، لأن ليس لهم أن يخرجوا من الصلاة. إذا قالوا له نسيت ستبطل صلاة، عليهم بالتسبيح فقط. هذه مسألة أخرى تأتي إن شاء الله، ما أدري إن شاء الله ما ذكرناها قد تقدمت معنا، تقدمت معنا في باب الكلام في الصلاة وهو التكلم لمصلحة الصلاة. الأخ يسأل يقول إذا لم يفهم الإمام هل يخاطبونه نسيت ركعتين؟ ماذا تقدم معنا في باب الكلام؟ أنه إذا لم يفهم فواحد يكفي يكلمه ثم هذا الذي يتكلم يعيد الصلاة. ومنهم من قال لا يعيد لأن هذه مصلحة الصلاة كحديث اليدين، والاستدلال فيه نظر لأمل وفيه فارق بين الدليل والمستدل عليه. فالدليل فيه ماذا؟ في حق من؟ في حق من كان ناسيا ولا يعلم أن الصلاة لم تكمل بعد، هم جاهلون في الحكم هل الصلاة كملت أم لم تكمل أو لم تكمل أو قصرت. حتى في بعض الحديث قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينسى يحتملون حصول تشريف، قال إنه لو حدث الصلاة شيئا أنبأتكم به كما سيأتي معه. تكلم وجاهل ما يعلم أنه إن أخذ بفتوى بعض أهل العلم أن كلام مصلحة الصلاة يعني كان جاهلا، ومثلا عنده فتوى عن بعض أهل العلم أنه يصح أن يتكلم لمصلحة الصلاة، فما يحكم عليه بالمطلق، وأما بدون ذلك فما عليه الإعادة. طيب لا تخرجونا من المسألة التي نحن فيها. وصلنا للمسألة الثانية، إذا خرج المصلي من صلاة فتكلم. قال إذا خرج المصلي من صلاة فتكلم فهل يبني أم يعيد؟ ذهب النخعي والثوري وأصحاب الرأي لأنه إذا تكلم أعاد الصلاة، وقالوا حديث ذي اليدين منسوخ ولا دليل على النص. وذهب الشافعي ومالك وأحمد في رواية لأنه يتم وإن تكلم لأنه ناس ويظن أن صلاته قد تمت. وذهب أحمد وإسحاق إلى أن الإمام إن تكلم وهو يرى أنه قد أكمل صلاته ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من صلاة من صلاته فعليه أن يستقبلها. قال أبو عبد الله رضي الله عنه إذا تكلم المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا وهو يظن أن الصلاة قد تمت فيبني على صلاته ثم يسجد للسهو بعد التسليم كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمأموم أن يخرج من صلاته إن علم أن الصلاة لم تتم، بل ينبه الإمام بالتسبيح. والقول الثاني والثالث ليس بينهما تعارض لمن تأمل، وهو الصواب والله أعلم، ولا دليل على نص حديث اليدين. من القول الثاني الذي الشافعي ومالك أحمد في رأي أنه يتم وإن تكلم لأنه ناس ويظن أن صلاته قد تمت، يعني علل ذلك بمن كان له عذر. نفس القول الذي بعده أنه من كان له عذر فلا بأس. على كل نواة المأموم لا يتكلم إنما يسبح ولا يخرج من الصلاة، فإن نسي وخرج مع الإمام أو جهل الحكم فنعم فيكمل والله أعلم. قال المسألة الثالثة حكم التكبير لسجود السهو، هل يكبر إذا سجد وإذا قام؟ نعم حديث الباب تكبر ثم سجد ثم كبر ورفع إلى قال ابن رجب رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يكبر في كل سجدة تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه، وبه قال عطاء والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا فرق في ذلك بين السجود السهو قبل السلام وبعده. ومن الشافعية من قال في السجود بعد السلام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد للسجود. قلت الصواب قول الجمهور أنه لا يكبر تكبيرة إحرام كما في حديث اليدين الله، ما هناك تكبيرة إحرام، يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع له. قال عن إبراهيم بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا مختصر من الحديث الذي رواه مسلم وغيره أنه صلى بهم صلاة العصر ثلاث ركعات ثم قام ثم نهض فدخل منزله، فتبعه رجل في يديه طول يقال له الخرباق، قال رسول الله نسيت من قصر الصلاة، قال لمن ساف، فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم، نعم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وليس فيه ذكر التشهد. وهذا الذي فيه ذكر التشهد من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي المهلب عن امرأة قال وهو حديث صحيح إلا أن قوله ثم تشهد شذ بها أشعث بن عبد الملك، وقد رواه غيره عن أبي سيرين بدون ذكر التشهد، ورواه جمعا عن خالد الحذاء بدون ذكر هذه الزيادة، وقد ضعف هذه الزيادة ابن عبد البر وابن المنذر والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم. وكذلك الذهلي نقلوا عنه ابن رجب في الفتح، الذهلي كذلك. وابن رجب رحمه الله يحمل العهدة في التفرد على تلميذ أشعث. من هو تلميذه؟ ليس مذكورا هنا، من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث. ابن رجب يحمل العهدة والشذوذ على محمد بن عبد الله الأنصاري الراوي عن أشعث. قال لأن محمد بن عبد الله قد تكلم فيه أيضا، رمزه ابن معين، فهو حسن حديث لكن له بعض الأخطاء ولوها. والأمر الثاني مما جعل ابن رجب يخالف البيهقي والذهلي وغيرهما، فهؤلاء الذي ذكرناهم يحملون العهدة أشعث بن عبد الله، أشعث بن عبد الملك. وابن رجب رأى أن يحمل عهدة محمد عبد الله الأنصاري للأمر الذي تقدم أن في حفظه شيء، والأمر الثاني أن يحيى القطان رواه عن أشعث بدون زيادة ثم تشهد. يحيى القطان روى الحديث عن أشعث بن عبد الملك بدون زيادة ثم تشهد. راجع فتح الباري لابن رجب الجزء السادس 481. راجع الفتح لابن رجب الجزء السادس 481. ويدل على ذلك أيضا أن بقية الرواة تلاميذ خالد الحذاء وتلاميذ محمد بن سيرين في هذا الحديث كلهم لا يذكرون زيادة ثم تشهد، بل يذكرون أنه رجع فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم مرة أخرى. سجدتين، سجدتين السهو قبل التشهد، سجدتا الصلاة قبل الصلاة وقبل التشهد، أما بعد أن تشهد سجد سجدتين سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. بقي هل يتشهد بعد سجدتي السهو عندك؟ ها؟ ما يتشهد مرة أخرى؟ وهذا الحديث قال فسهى، انت انظر الحديث الذي في الباب، قال فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. نعم نعم الله قال له ذلك استسلام للأدلة. لا نبهنا بالحاشية أن الزيادة شاذ، نظرها موجودة في الحاشية عندك. نعم ثم تشاهد شاذ يا ما يتشاهد مرة أخرى. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى التشاهد بعد سجدتي السهو. قال أما إذا كان السجود قبل السلام فقد قال ابن رجب رحمه الله لا يتشاهد فيه، لا يتشاهد فيه عند أحد من العلماء إلا رواية عن مالك رواها عنه ابن وهب، وروي عن المسعود من وجه فيه انقطاع ومختلف في لفظه وفي رفعه ووقفه، يعني ما ثبت حتى عن المسعود. قال وأما إذا كان بعد السلام فقال بالتشهد جمع من العلماء منهم الثوري والليث وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب الرأي والحنابلة، واستدلوا بحديث عمران الذي في الباب، يعني توارد كثير من الفقهاء على أنه يتشهد مرة أخرى، دليلهم حديث الباب، وتقدم أن الزيادة هذا شاذ، وأن الصحيح أنه بعد سيدة السهو سلم مباشرة. قال وذهب إلى عدم التشهد بن سيرين والحسن وقتادة وابن المنذر والجوزجاني، وعلقها البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك، وهو ظاهر اختيار البخاري، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ثم العلام السعدي والعلام الوادي رحمة الله عليهما، والصواب لحديث ذي اليدين، يعني اللفظ المحفوظ حديث أبي هريرة وحديث عمران اللفظ المحفوظ ليس فيه ثم الشهاد. فيه أنه سلم مباشرة. طيب الصحيح أنه لا لا يتشهد. قال المسألة الثانية التسليم بعد سجدتي السهو. قال أما إذا كان السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم آخر ولا خلاف في هذا. الآن ما في إشكال أنه سيسلم تسليم الصلاة ويكفيه ولا يزيد تسليما آخر. وأما إذا كان السجود بعد السلام هل يسلم مرة أخرى إذا سجد للسهو بعد السلام؟ ما الدليل؟ حديث اليد ما فيه الذي في الباب حديث أبي هريرة. نعم حديث مسعود سيأتي معنا في الباب رقم 324 الصفحة الثانية. وكذلك حديث عمران بن حصين حديث اليدين حديث عمران الذي في مسلم قال ثم تشهد نعم ثم سلم نعم ثم سجد سجدتين ثم سلم مرة أخرى. وفي حديث الباب حديث أبي هريرة قال ابن سيرين الراوي عن أبي هريرة قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. يعني ابن سيرين ما سمع التسليم من أبي هريرة. ابن سيرين لم يسمع التسليم من سيدتي السهو من أبي هريرة لكن قال نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. نعم ثم حديث عمران بن حصين بين ابن سيرين عمن أخذه تقدم معنا أن ابن سيرين أخذه عن خالد الحذاء وخالد الحذاء عن أبي المهلب عن عمران فصار الإسناد صحيحا. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم بقي هنا ما قرأنا. قال أما إذا كان السجود بعد السلام فقد ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وحديث عمران بن حصين في صحيح مسلم. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد سجدتي السهو اللتين بعد التسليم في الباب الذي نحن حديث الباب حديث عمران بن حصين. وبهذا قال جمهور العلماء خلافا لما روي عن الحسن وعطاء أنه لا تسليم منها. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. أمعنى قوله وليبني على ما استيقن يبني على الأقل حتى لأن الأقل يقيم والزيادة مشكوك فيها شك هي ثلاث أم أربع فما هي اليقين الثلاث مستيقن منها يبني عليها ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه. وفي رواية من البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد فيه أن نعم السجود سهو بعد ماذا بعد السلام. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. طيب حديث ابن مسعود فيه الشك وحديث أبي سعيد الخدري فيه أيضا شك. في حديث ابن مسعود أمره أن يتحرى الصواب ويتم عليه وفي حديث أبي سعيد الخدري أمره أن يبني على اليقين. حصل بينهما شيء من أو شيء من التعارض بالظاهر. نعم قد يظهر شيء من ذلك، لأنه في حديث مسعود أمره أن يتحرى الصواب يتم عليه، يعني لو غلب على ظنه أن الصواب أنها أربعا يتم عليه على حديث مسعود. نعم يتم عليه على حديث مسعود، تحرى الصواب يعني غلب على ظنه أنها أربعا. طيب على حديث أبي سعيد ماذا يصنع؟ يجعلها ثلاثا، جعلها ثلاثا. قال ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، ولأحمد أبي داود النسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم، وصححه ابن خزيمة. هذه الضعيف أخرجه أحمد وأبو داود النسائي بن خزيمة بإسناده مصعب بن شيبة ضعيف، وفيه عبد الله بن سافع وعتبة بن محمد بن حارث مجهولان لأنه يثبت. قال مسألة كيف يصنع المصلي إذا شك في صلاته. في المسألة أقوال: الأول أنه يبني على اليقين مطلقا، سواء كان إماما أو منفردا، وسواء غلب على ظنه أمرا أم لم يغلب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية واختارها كثير من الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في الباب أنه يبني على اليقين، وهذا جعله سواء كان إماما منفردا، سواء غلب على ظنه أم لم يغلب، كله يبني على اليقين. فكيف في حديث المسعود نعم حملوا على أنه ماذا أهملوا هذا الحديث، حديث مسعود أهملوه وجعلوا الحكم حديث أبي سعيد، وبعضهم أولوه بتأويل مستصعب على خلاف الظاهر. يعني حاولوا يحملوا على حديث أبي سعيد فليتحرى الصواب، قالوا أي اليقين يعني على حديث أبي سعيد، فليتحرى الصواب أي وهو أن يبني على مستيقن. قال الثاني إذا كان إماما فيتحرى الصواب ويبني عليه لحديث ابن مسعود، وإن كان منفردا بنى على اليقين، قالوا لأن الإمام لو أخطأ سينبهه المأموم بالتسبيح فيجري على غالب ظنه، غلب على ظنه أنه صلى مثلا شك ثلاث أم أربع، ثم غلب على ظنه أنها أربع، ماذا يصنع الإمام؟ يجلس ويتشهد. قالوا إن كان أخطأ سينبهه المأموم ويقوم ويأتي بالرابع، لكن يبني على ما غلب على ظنه. وأما المنفرد ما هناك من سينبهه، قالوا يأخذ باليقين الأقل لأنه ما هناك من سينبهه فيبني على الأقل. قال الثاني إذا كان إماما فيتحرى الصواب ويبني على الحديث ابن مسعود، وإن كان منفردا بنى على اليقين لحديث أبي سعيد الخدري، وهذا مذهب أحمد في رواية قيل إنه المشهور عن أحمد واختار الخرقي وبعض الحنابلة. الثالث إن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين، يعني جلس شاكا ما ترجح عنده، لم يترجح عنده أحد الأمرين، فهذا يبني على الأقل وهو اليقين. قال وإن تحرى وغلب على ظنه شيء بنى عليه، حملوا حديث ابن مسعود حملوا على أنه إذا غلب على ظنه شيء، يعني كان الأرجح عنده أنها أربعة مثلا يبني عليها. قال إن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين، وإن تحرى وغلب على ظنه شيء بنى عليه. وفي الحالة الأولى يسجد قبل السلام، في حالة الشك حديث أبي سعيد الخدري فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي حالة غلبة الظن غلب على ظنه وبنى عليه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود، حديث مسعود فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعد ما يسلم أو ثم يسلم. وفي الثانية يسجد بعد السلام، وهذا قول النخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه أحمد في رواية، ورجح ذلك شيخ الإسلام تيمية ثم العلامة العثيمين رحمه الله، وهذا هو أحسن الأقوال في هذا المسألة. قال أبو عبد الله والصواب في المسألة لأن فيه إعمالا لجميع الأدلة، فحديث أبي سعيد حمل على من شك ولم يترجح لديه، وحديث المسعود فليتحرى الصواب ثم يتم عليه ثم يسلم ماذا ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد، حمل على من ماذا من غلب على ظنه شيء، من غلب على ظنه، لأن قوله فليتحرى يدل على أنه تبين له شيء من الصواب، وكونه لم يتبين له شيء ما زال في شكه فيبني على الأقل. قال وأصحاب القول الأول أهملوا حديث ابن مسعود وبعضهم تأوله على خلاف ظاهره، وأصحاب القول الثاني خصصوا حديث ابن مسعود بلا دليل. أصحاب القول الثاني خصصوه في حق الإمام وهذا يحتاج إلى دليل، خصصوه بحق الإمام والتخصيص يحتاج إلى دليل. قال فائدة، قال الحافظ رجب رحمه الله في الفتح من شك في صلاته فالجمهور على عدم الإعادة. الجمهور على عدم الإعادة، ماذا يصنع عندهم إذا شك؟ يبني على الأقل ثم يتم عليه، خلافا لما روي عن بعض التابعين وغيرهم من أنه يعيد، وقد جاء عن بعض الصحابة أنه أمر بالإعادة وكانه لم يبلغهم حديث أبي سعيد. نقله ابن المنذر بالأوسط الجزء الثالث 282، الجزء الثالث 282 نقله ابن المنذر بأسانيد صحيحة عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، ابن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ثلاثة صحابة نقل عنهم بأسانيد صحيحة أنهم أمروه بالإعادة لعله لم يبلغهم حديث الباب والله أعلم. فائدة أخرى، قال ابن رجب رحمه الله من وسوس في صلاته ولم يشك في عدد صلاته فلا يسجد عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، معنى أنه حصل له في أثناء الصلاة سهو، حصل له السهو لكنه ما شك في عدد الركعات، حصل له غفلة تفكير في بعض أموره أثناء الصلاة فلا يلزمه السجود، فإذا شك في الركعات فعند ذلك يسجد للسهو. طيب، يقول أخي سلم الإمام وبقي له ركعة وقد كلمه المأمومون بعد الصلاة ولم يتم، فماذا على المأموم؟ بقي له ركعة قد كلمه المأمومون بعد الصلاة هو المأمومون ما يخرجون من الصلاة يسبحون به، فإذا لم يرضى بالرجوع فيتمون ما بقيهم أنفسهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.